بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 26 والإصحاح الخاص بأبونا إسحاق. شفنا فضيلة جديدة في أبونا إسحاق وهي فضيلة صنع السلام أو التنازل وترك الحق بدون مشكلة من أجل حفظ السلام. أكثر من مرة جماعة الفلسطينيين يجوا يسرقوا البير ويسيب لهم البير ويشوف منطقة تاني ويمشوا وراه وهو يظل مسالم جدا ثقة فإن ربنا بيكافئه بيعوضه أضعف. فعدد 23 يقول: ثم صعد من هناك إلى بئر سبعة فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لو تذكروا في أول الإصحاح عدد 2 جت كلمة وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر. ودي مرة تاني في عدد 24 يقول: فظهر له الرب. الناس دول يبختهم كانوا بيشوفوا المسيح بعينيهم، ظهر له، فماش هنقدر نختلف عليها إنه شاف ربنا بعينيه. وفي فجر التاريخ يعني لسه موسى ما جاش ولسه الشريعة ما جاتش ولسه كتير من النبوات مش واضحة ما جاتش، ومع هذا من كتر نقاوة قلبهم كان ربنا بيظهر لهم، لأن القاعدة تعم عهد قديم وعهد جديد: طوبى لأنقياء القلب، إيه؟ لأنهم يعينون الله. من علامات نقاوة القلب أن الواحد ما يتخنقش أبدا على أي حاجة، مهما تظلم مهما تاخد حقه، هو عايش مع ربنا وعايش لربنا ومش فارق معاه، الرب أعطى الرب أخذ، ما يزعلش مع حد وما يخسرش سلامه بسبب حاجة وعينه على السماء. بهذا الإيمان بنقاوة القلب إسحاق شاف المسيح على الأقل مرتين. مرة ثالثة يعتقد أنه شافه يوم ما كان هيتذبح، برضو لأن الجبل ده تسمى جبل يهوى يرأى، لو انتوا فاكرين جبل الرب يرى. ففي الغالب كثير من الاباء قالوا ابونا ابراهيم وابونا اسحاق شافوا المسيح بعينيهم وهو بيشاور لهم على الخروف اللي هيذبح مطرحهم مطرح اسحاق، وبالتالي يبقى ابونا اسحاق كانه شاف المسيح على الاقل 3 مرات. اذا من علامات نقاوه القلب هو ان الواحد يسالم جميع الناس إن كان ممكنا في حسب طاقتكم، إيه؟ سالموا جميع الناس. طب ما في ظلم وفي افتراء وفي غلط وفي كذب وفي سرقة وفي في كل حاجة في العالم، بس اللي قلبه مع ربنا ما بيضطربش من الحاجات، هو كده كده عايش يومين وماشي، فمش ماسك في حقه ولا هيتخانق على حقه. يقول: صعد من هناك إلى بئر سبع. ده من كتر المسالمة أو الطبع السمح الطيب بتاعه ممكن يسيب لهم المنطقة كلها عشان إيه؟ ما يصطدمش بيهم تاني، يعني يبعد خالص وهم واخدين حقه، لأن هو أهم حاجة عنده مش كل يوم نتخانق والرعاة يزعلوا مع بعض. وطبعا لو تذكروا نفس الطبع اللي كان في أبونا إبراهيم وبدأوا مع لوط وبعد كده مع أبي مالك، طبع الترك ده كان فيهم. ظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك. هنا ليه لا تخف؟ قد يساور الإنسان شعور الشك أنه عمال يخسر. لما الواحد بيمشي وراء وصية المسيح ممكن الخوف يلعبه أو الشك يدخل قلبه. من سخر كميلا نذهب معه 2، من أراد أن يأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. ممكن واحد هو بينفذ الوصايا دي يخاف، طب أنا بكرة هلا أكل، طب ما هياخدوا كل حاجة، طب أنا كده هفضل الظلم على طول، هنوصل لإيه؟ فهنا قال له: ما تخافش أنا معاك. ظهر له عشان ما يقعش في شك وخوف، قال له: ما تخافش أنا معاك، بدل أنا معاك أنت مش محتاج كل الأراضي ولا الأبيار ولا كنوز الدنيا، أنا أقدر أجيب لك أضعف أضعف، فما تخافش. للأسف من علامات ضعف الإيمان أن الواحد يخاف من بكرة. طب احنا كلنا دقنا ان ربنا صالح، صالح يعني طيب، يعني مهما كنا مقصرين بيستر وبيستجيب وبيعمل الخير وما سبناش ابدا، واللي شال امبارح هيشيل بكره. طب ليه بنقلق؟ ليه نخاف على بكره؟ ليه نضطرب؟ ليه نزعل على ارض راحت ولا فلوس اتسرقت؟ ولا طريقه التفكير دي تستحق ان المسيح يجي يقول ايه؟ ما تخافش انا معاك، لا تخف لاني معك واباركك. وهو طبعا واخد بركه كتير، قال له ده لسه كمان، لسه هتشوف بركه تاني، انت اللي فات بركه واللي جاي بركه اكتر، طالما انت معايا ما تخافش. واكسر نسلك من اجل ابراهيم عبدي، يعني الوعد قائم والوعد ما تهزش بالرغم من كل التحديات، لسه ربنا معانا ولسه هيكتر مننا. فبنى هناك مذبحا، تلاحظوا نفس التعبيرات دي، لو رجعنا 5-6 اصحاحات نلاقي حياه ابونا ابراهيم. وهنا احبائي عاوز اقول لكم حاجه، يعني رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. ابونا ابراهيم رب اسحاق صح، رباه على التقوى، رباه على المذبح، رباه على الثقه في ربنا، رباه على انه يترك ما يتخانقش، رباه على السماحه والبساطه والعين المليانه. فطال اسحاق مش عامل مجهود. للاسف احنا بنخطئ في تربيه اولادنا، احنا اللي بنطلعهم نسخه من الدنيا، احنا اللي بنقول لهم كلام احيانا غير اللي قاله المسيح في الكتاب. لكن هنا يعني كما كان هكذا يكون، كاننا بنعيد نفس قصه ابونا ابراهيم. ليه؟ لما الواحد بيكون ملتزم بربنا ومركز فيه، ولاده من غير ما يعلمهم بيطلعوا واخدين منه، شاربين من روح. لانه احنا ما سمعناش ان ابونا ابراهيم يقعد يقول لاسحاق لازم 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 لازم، لكن احنا شايفين اسحاق نسخه من ابونا ابراهيم وهكذا. وكانت الكنيسه طول عمرها مبنيه على التلمذه والتسليم، اب بيسلم ابنه حتى قبل مدارس الاحد وقبل الاجتماعات وقبل الانشطه. كان قديسين، كانوا اجدادنا اباء قديسين. ليه؟ التربيه هي الاساس، والتربيه المسيحيه هي اللي طلعت كل الاجيال الزمان. يمكن دلوقتي الكنيسه مليانه انشطه لكن البيوت مش قايمه بدور، فتلاحظوا برضو النتيجه النهائيه مش قوي، لان ما فيش ابونا ابراهيم اللي يربي اسحاق بنفس الطريق. بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. يعني ايه دعا باسم الرب؟ اولا بتتكرر لو تلاحظوا، دعا باسم الرب مش معناها قال مره يا رب، لا، معناها انه حسب تقليد الاباء ان في زي صلوات خاصه عباره عن مناجاه باسم ربنا. دي اساس فكره الليتورجيه. ايه الليتورجيه؟ الليتورجي أو الليتورجية كلمة يونانية تقال عن الصلاة الجماعية أو الصلاة المتفق عليها، زي مثلا أبانا الذي تعتبر ليتورجية، متى صليتم فقولوا. يبقى احنا هنا مش كل واحد بيعبر عن نفسه، مسموح كل واحد يصلي بنفسه، لكن كمان لينا صلوة كلنا حافظينها وبنقولها مع بعض. فهنا دعا باسم الرب معناها انه زي ما كان ابونا ابراهيم بيدعي هو كمان ابتدى يدعي. لما تلاحظوا كلمه سبحوا الرب سبحوا يعني ايه؟ مش مجرد انفعالات، غالبا في تعبيرات معينه زي المزامير بالظبط، المزامير الليترجيات. ليه؟ لانها كانت ترنم او تصلى بنغمه معينه بالاف احيانا من اللاويين، زي الهوسات عندنا في التسبيح، زي القداس دلوقتي اهم الليترجيه عندنا. ده يؤكد يا احبائي انه صحيح ربنا سايب لنا فرصة نحكي معاه ونصلي براحتنا، لكن من جيل لجيل كان في حاجة اسمها الصلاة المعتمدة اللي سلموها أباء لأبناء واللي عايشين بيها واللي بيتغذوا عليها، زي ما احنا استلمنا الأجبية، زي ما عندنا قداس، عندنا عشية، عندنا بصلمودية. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ الليترجيات. يعني ايه؟ مش كل واحد هيألف بينك وبين ربنا، ده ربنا ده ابوك، صلي زي ما انت عاوز. لكن لما نجتمع يبقى لينا كلنا صوت واحد، صلوه واحد، حس واحد، بشفاعه والده الاله تحس الكنيسه كلها كيان واحد، كلنا بنقول نفس النغمه حتى في العالم كله، كل كنائس مثلا القبطيه. يبقى هنا دعا باسم الرب. عموما لما تتبعوها في الكتاب تتاكدوا انه كلمه دعا معناها كانه في نظام صلاة. ومنها جت كلمة كل من يدعو باسم الرب ايه؟ يخلص. يعني اللي يتقن الصلاة، اللي يعيش الصلاة، اللي يحب الصلاة، اللي يتعود على الصلاة يخلص. طب وفي اهم من كده؟ اذا اللي بيصلي المزامير في الأجبية هيخلص. طبعا دي مش بتلغي ابدا حياته، لانه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل السماء ملكوت السماء، بل الذي يفعل إرادة أبي. لكن ده مدخل مهم، إن الواحد يدعو باسم الرب يبقى طول الصبح والظهر والليل بيكلم ربنا، بينادي عليه. وبينادي عليه إزاي؟ ما تنسوش إن إحنا أغلب شعب الكنيسة شعب بسيط، فتلاقوا حتى الناس البسطاء حافظين كلمتين ثلاثة أو صلوتين ثلاثة بيعيدوا ويزيدوا فيهم، وده في حد ذاته جميل. لما تروحوا مثلا بلاد ولا الأرياف تلاقوا الناس اللي ما بيقروش مثلا حافظ أبانا الذي، وحافظ جملتين ثلاثة نقلا عن أبا عن جد، يدعي بيهم كده ويبقى فرحان صبح ظهر الليل يقعد يقولهم. اللي أساسها زمان كانت صلاة يسوع أو الصلوات القصيرة أو الصلوات السهمية، ساعات يكون مقطع من مزمور، ساعات تبقى دعوة حلوة بيحب يقولها. اسمه من يدعو باسم الرب يخلص. فدعا باسم الرب يعني كان عايش حياة صلاة، يعني مش مرة وقف يصلي وخلاص، لا هو عايش طول الوقت بيكلم ربنا. أبونا إسحاق زي أبونا إبراهيم، الدنيا ماشية لوحدها، الغنم كتير ورعاة الأغنام ملهمش عدد والخير بيزيد لوحده، وهو دماغه في ربنا. يا بخته مقضي حياته كلها هو يحكي مع ربنا والدنيا تمشي لوحدها. طب ما دي أحلى عيشة دي. بس ما هو بيجي منغصات، بيطلع له ناس فلسطينيين كل شوية. طب وماله؟ يمشي على وصية ربنا، يتنازل ويحب الكل وينشغل بربنا وربنا ينشغل بيه والدنيا تمشي، ويقضي أيامه على خير ويخلص يومينه ويدخل السماء فرحان لأنه دعا باسم الرب. ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا، يبقى جنب المذبح في الخيمة. تلاحظ ده نفس المنهج بتاع أبونا إبراهيم، حياته كلها مذبح وخيمة، يعمل مذبح ويصلي ويعمل جنبها الخيمة، كأنه ملوش أمان إلا في المذبح. طب ما تروح جنب بلد كده عمرانة تسكن عشان يبقى لك أمان. أمان إيه؟ هو الأمان في الناس؟ هو الأمان في الغنى؟ هو الأمان في البلاد اللي ليها جيوش؟ لا، الأمان كله في المذبح. فيعمل المذبح كده يبقى في أمان، وبعدين يحط جنبه الخيمة. طب ده الخيمة دي أسهل حاجة تتسرق، وبقى أنت راجل غني قوي يقتلوك وياخدوا كل حاجتك. لا، بدل عملنا المذبح يبقى الخيمة أمان تمام. مهما كان بقى إيه، مفيش التأمينات والضمانات والشغل بتاع اليومين دول، المذبح فيه كل حاجة. ومازال هذا المبدأ، اللي عارف طريق المذبح، طريق القداس، الشبع بالصلاة، اللي عارف اسم يسوع له المجد وبينادي عليه صبح ليل، ده عايش في أمان. حتى لو في خيمة هو عايش سعيد وعايش فرحان ومفيش حد قده. وذهب إليه من جرار أبي مالك واحد ذات من أصحابه وفي كور رئيس جيشه. ده دول اللي هو سابهم عشان كل شوية بيحطوا أيديهم على الأرض وياخدوا الأبيار، فراحوا وراه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إليه وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ مش أنتوا قبل كده مشيتوني؟ ولما ترجعوا لعدد 17 راحوا لإسحاق قالوا له: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى مننا. قال لهم: حاضر. كده ببساطة امشي من هنا. حاضر امشي. طب ده هما بشهادتهم بيقولوا أنت أقوى منهم، يعني تقدر تقعد وتقول لهم بقى إيه؟ اتفلقوا يعني. إذا كنتوا أنتوا بشهادتكم عارفين أن أنا أقوى منكم. لا، ما عندوش كده. عاوزين نمشي نمشي. فلما مشي وبعد راحوا هم وراء يحيلوه يقولوا له إيه؟ الأول قال لهم: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك. الراجل ده مش بيتكلم ولا بيحكي اختبارات ولا بيقعد يقول ده ربنا عمل وسوى. الناس كلها شايفة إنه على قد طيبته وعلى قد ما بيستغلوه وعلى قد ما بيطردوه، إنما خيره بيتضاعف بشكل مش طبيعي، مئة ضعف زي ما تقال في أول الإصحاح. فقالوا له: لا، ما احنا شايفينها واضحة، ودول ناس وثنيين ما يعرفوش ربنا، دول أمنوا إن في ربنا بسبب الخير اللي في حياة إسحاق. قالوا: ما اللي بيحصل معاك ده مش طبيعي، احنا شايفين ربنا معاك، فجايين إيه يعني نحايلك. فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا. برضو ده كلام، يعني هو عمره كان عمل شر؟ إنما هم عاوزين يكسبوا للمستقبل برضو، إن هم إيه احتياطي لا يقلب عليهم. خلي بالكم اللي عايش شر ما بيصدقش إن الناس تفضل في الخير على طول. اللي مخه ملوث بالعدوانية وبالكذب وبالطمع وبالعنف ما بيقدرش يثق في حد، حتى لو اللي قدامه بسيط وملوش في الشر أبدا. هو مش مصدق إن في حد كويس من كتر ما هو عايش في الشر. فقالوا له: لحسن تقلب علينا في يوم وتعمل شر. فأكيد إسحاق ضحك وقال لهم: يعني لو كنت ناوي أعمل شر ما أنا كنت عملتهم بدري، يا ما أبيار خدته ويا ما أراضي سبتها لكم. قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا كما لم نمسك. كما لم نمسك، وانت بتاخد على الكلام ده يا ابو إسحاق؟ دول خدوا منك أراضي قد كده، دول مسوك في رزقك، إنما هو مش يقول لهم: لا استنوا بقى، هاتوا اللي عليكم ده، انتوا عملتوا وسويتوا برضو مفوت لهم. كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام، أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا. قال لهم: حاضر، اللي تشوفوه اللي رايحكم نعمل حلف نعمل معاك، ما عنديش مشكلة. وعمل لهم وليمة وضيفهم من غير ما يطلع اللي عليهم، يعني كان ممكن يقول لهم: لا استنوا بقى، بدل أنتوا اللي قصدني، تعالوا ادفعوا لي بقى حساب كل الأبيار اللي خدتوها والأراضي والسفريات اللي أنا سافرتها بسبب عمايلكم والمشقة اللي أنا شفتها السنين دي كلها. أبدا ولا على بال. صع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروا عن البئر التي حفروا، وقالوا له: قد وجدنا ماء. في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي صالح الناس وقد كده يعني طيب معاهم، أي واحد ممكن يقول له: أنت أخطيت في التعبير، مغفل، أنت بيضحكوا عليك، أنت بيستغلوك، كنت تطلع من القعدة دي بكم مليون، كنت عملت وسويت. وهو يقول لهم: سيبوني بس، أنا مغفل بس أنا مبسوط مع ربنا. ما خلص النهار إلا وجايله خبر بالملايين كلها اللي كان هيطلبها، جايله خبر يقول له إيه؟ فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. يبدو أن أكبر بير اكتشفوه في الوقت ده اكتشفوه في اليوم ده، وكأنه هدية من ربنا على تقوى أبونا إسحاق وتركه ومسامحته واتضاعه وبسطته ونقاوة قلبه، فربنا بيكفه. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداءه يسالمونه. ملوش عدوات مع حد، بالرغم أن في أعداء كتير في المنطقة وفي أشرار، لكن هو نفسه ملوش عدوات لأنه هو مسالم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودت ابنة بيري الحسي وبسمة ابنة أيلون الحسي، فكانت مرارة نفس الإسحاق ورفقه. برضه راجع معاكم مبدأ مهم قبل ما ندخل بقى في صح 27، لأن الإصحاح ده مليان تساؤلات. في ناس كتيرة بتعتبر يعقوب مظلوم، عيسو مظلوم، لأن يعقوب هو اللي ضحك عليه، إنما بينسوا إن عيسو كسر وصايا إلهية مهمة جدا عند ربنا، من أهمها الارتباط بأمميات أو بوثنيات. لأنه إحنا شفنا في جواز إسحاق كان أبونا إبراهيم مدقق جدا، ويقول للعبد بتاعه تروح لآخر الدنيا وتجيبها بتخاف ربنا وإلا ترجع فاطمة، مش مهم الجواز خالص، ما كانش ليها في ربنا بلاش جواز، وقد كده متشدد. نفس الكلام ده هيمشي مع يعقوب برضو. إنما عيسو من أولها كده راح اختار ناس من الحسيين، الحسيين دي القبائل اللي عايشة في المنطقة، والحسيين دول ما لهمش في ربنا، دول أوساء وثنيين. وهو عارف كويس إن جده أبونا إبراهيم وأبوه إسحاق يعني مش موافق على الكلام ده. اللي ما يعملش اعتبار لأبوه والديه وقت جوازه، واللي يضرب بعرض الحائط الموضوع الروحي في اختيار شريك الحياة لازم يتلخبط وقد يهلك. واحد يتعجب اليومين دول نلاقي شاب مسيحي وبيبص على أي بنت، مش مهم تكون بتعرف ربنا ازاي يعني، او بنت يجيلها عريس واهم حاجة يكون غني عشان ترتاح. ترتاح ازاي؟ ترتاح يومين وتروح جهنم؟ يعني ايه انهي راحة دي اللي هترتاحها؟ انما هنا تلاحظوا ان عيسو كسر قلب ربنا بهذا الاختيار من بدري. ده احنا لسه ما دخلناش على حكاية بقى البركة والسرقة اللي عملها يعقوب، لكن من الواضح قبلها باع البكورية بطبع عدس، ودي المرة دي بيعمل ايه؟ بيجوز اثنين وثنيات ويمرر قلب والديه. كانت مرارة نفس لإسحاق ورفقه. ليه؟ مهما كان إسحاق ورفقه دول بتوع ربنا وخايفين جدا من انه اسم ربنا وروح ربنا اللي فيهم يروح من ولادهم لما يمشوا في السكة دي، لان الجواز ده قرار خطير، قرار للعمر. لو الواحد ما كانش مركز انه يفرح ربنا ويفرح والديه يندم طول العمر. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه الاكبر وقال له يا ابني، فقال له هأنذا. برضو تلاحظوا حاجة، يبدو ان إسحاق بالرغم انه عيسو عمل غلطة كبيرة واتجوز بنات الحسيين، انما زي الإسحاق مش عاوز يخسره فبيحبه وبيحيله زي الاب مع الابن الضال. وبالرغم ان إسحاق عارف من يوم ولادتهم النبوة اللي بتقول من بطنك هيطلع شعبين وكبير يستعبد لصغير، هو عارف دي من اول ما اتولدوا، لان هي صرخت لربنا فربنا كشف لها حاجة من المستقبل. انما زي ابونا إسحاق بقلب الاب الطيب عاوز يلحق عيسو باي طريقة، مش عاوزه يهلك، لان عيسو ممكن يكون جواه نوع من الطمع والغل، فلو ومثل هؤلاء بيبقوا واقفين كده لأي تصرف ويعتبروه تفرقة، يعتبروه محاباة زي اللي متعقد كده. فراح قال له يا ابني يلا بقى هات لي صيدة حلوة. طبعا غالبا هو عجز مش فارقة مع الصيدة، بس يعني كانت عادة الشعوب كده عشان أبارك لك بقى، عشان يفهموا انه بالرغم انه مرر نفسه بسبب جواز ده جوازاته دي، لكن برضو يا ابني ايه انا بحبك وابوك واديك البركة ان كنت تستاهل بقى. فقال له هأنذا، فقال اني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي، فالان خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البر وتصيد لي صيدا. وكأنه هنا عاوز يقول له ايه، ما انا ممكن ابارك لك بس ايه في مبدأ كتابي كده مستقر انه كل بركة قصادها ولو مجهود بسيط، من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عندي يأخذ منه. يعني اعمل حاجة تأخذ حاجة بركة، صلي وجاهد تقوم تأخذ تعزية، اطلب الحكمة، تاخد حكمة، اقرأ الانجيل كويس وحاول تفهم، ربنا يديك فهم ويديك استنار، جاهد تحتمل اللي حواليك، ربنا يوسع قلبك ويديك حب. بس اعمل دورك، اعمل حاجة. البركة من فوق والنعمة مش من عبدك، لكن ولو في دور بسيط روح اعمله. قال له روح صد لي صيدة واصنع لي أطعمة كما أحب وأتيني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. اختلفوا الآباء في تفسير الحتة دي. البعض قال مالوش حق أبو نسحاق يقعد يفكر في الأكل والشرب، والبعض قال برضه حكاية إيه، هو لا فارق مع أكل ولا شرب، هو بس عاوز يحقق لابنه إسحاق ابن عيسو عشان يعني يبقى عنده سبب يديله بركة. وكانت رفقة سامعة. هنا رفقة هتغلط غلطة شبه غلطة سارة زمان. سارة عندها وعد أن منه هيجي نسل من أبونا إبراهيم ملوش آخر. استعوائت الوعد، استعوائته، فتصرفت بطريقة هاجر. رفقة نفس الكلام، هي فهمة أن يعقوب هياخد البركة. الكلام ده من قبل ما يتولد. ليه يا رفقة تتدخلي؟ هو يعني ربنا هيغلب أنه يوصل البركة ليعقوب إذا كانت من نصيبه؟ ليه تلخبطي الدنيا؟ سيبي ربنا في معاده بطريقته يعمل خطته. إنما رفقة زي اللي استعوقت ربنا واستعجلت ومخها اشتغل زيادة، وهنا مش كويس أن المخ يشتغل زيادة، في وقت التسليم أهم من التفكير. فرفقة راحت تآمرت عشان توصل البركة ليعقوب. يا أمنا رفقة هتوصل، هتوصل لأن ربنا قال كده. إيه اللي خليك تقعدي تتأمري عشان توصليها؟ أديك هتدفعي ثمن عملتك دي صعب جدا، هي ويعقوب. كانت رفقة سمع استكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخوك قائلة آتيني بصيدا واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. طبعا في حركة وحشة هنا، إنها رمية ودني يعني، كلام بين أب وابنه. حتى لو كنت أم أنت بتوقعي العيال في بعض ليه؟ يعني المفروض ده ابنك وده ابنك، ليه التصرفات ملهاش مفهاش عقل دي؟ فقالت له فالآن يا ابني اسمع لقولي. في أمهات يبقى أولادها شباب وللأسف عاوزة تمشي اللي في دماغها، وياريت اللي في دماغها صح. يا ابني اسمع لقولي، وهو طبعا بيسمع كلام ماما، لكن للأسف ياريته ما سمع كلام ماما في اليوم ده، لأنه مش كل الكلام يتسمع. فيما أنا آمرك به، آمرك يعني اسمع لحسن أزعل. ما هو في ضغط كده يسموه إيه، الضغط السلبي، يعني الأم ساعات تضغط على أولادها لو ما عملتوش هزعل، فيخافوا تزعل يضطروا يعملوا، فتبقى هي بتقول أنا مش بأمر، لكن هي في الحقيقة بتمشي اللي في دماغها بالضغط. في ستات كتير يعملوا كده، يعني إيه، في نوع من العنف السلبي. فأنا بتقول له أنا بأمرك لكن اسمع اللي بقوله لك. اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يبارك قبل وفاته. طبعا اللي بتعمله ده يعني منتهى الخطأ، مش هنقدر نجمل الصورة. ليه؟ هنا بتاخد بتكذب على الراجل الكبير وبتتخطى عيسو وبتوقع العيال في بعض وبتستغل معرفتها لجوزها استغلال سيء للوصول إلى غرض في نفسها. كل دي حاجات ملهاش دعوة بربنا خالص، بالرغم أن الست دي كويس، هنا نعتبرها سقطة كبيرة في حياة أمنا رفقة. دي ست بركة وست قديسة زي أبونا إسحاق، لكن الإصحاح ده مليان أخطاء، أخطاء لأبونا إسحاق وأخطاء لأمنا رفقة. ما نقدرش ننكر أن في أخطاء هنا. وبعدين ساعات الواحد وهو بيتآمر وبيغلط بينسى ربنا خالص. طب ده ما فيش ربنا في الكلام. وبعدين يا أمنا رفقة لو فكرتي شوية، مش خايفة عيسو يدخل ويعقوب جوه؟ طب والدنيا تولع، مش ممكن يقفشكوا في الحركة دي وما توصلش البركة وتبقى يعني معركة في البيت؟
فهو ممكن.
مين قال ان عيسو يتأخر يعني؟ ده لسه الطبيخ ياخد له كم ساعة. كل ده ممكن يحصل، انما ساعات الواحد بيبقى زي اللي مش شايف قصاده، شايف جعده بس وعاوز يوصل له، وحتى العقل اتلغى. اللي بتعمليه كله غلط. انت بتعلمي ابنك يكذب على ابوه، وبتعلميه يستغل عمى ابوه، وبتعلميه ياخد حق اخوه. ايه الاخطاء دي كلها؟ كمانك بتحب الولد ده عشان بيسمع كلامك؟ كلها اخطاء في التربية. فتحضرها الى ابيك ليأكل حتى يبارك قبل وفاته. فقال يعقوب، مش يعقوب يقول لها لا ماما عيب اللي بتقوليه ده، ازاي نكذب على بابا؟ ولا انا ما يفرقش معايا، ربنا عاوز يجيب لي البركة يجيبها بطريقته. لا، يعقوب كمان طلع لمامته فعجبها الفكرة بس خايف. يعني مش يعقوب خايف من ربنا، لا خايف من الأذية. فالكلام عجبه بس خايف تفضح، يعني الغرض في دماغه برضه عاوز ياكل ياخد حق عيسو. ما هو يعقوب، فاكرين كلمة يعقوب؟ يتعقب الشيء، يعني أي حاجة في إيد حد عاوز ياخدها. طبعا ازاي وازاي اخويا ياخد بركة؟ لا انا اللي هاخدها. فهنا كل اللي قاله يعقوب ايه؟ فقال يعقوب لرفقة امي هو زعيس اخي رجل اشعر. يعني هو بس ايه قال لها؟ لا، التكنيك كده او الطريقة تتقفش. يعني الاتنين عمالين يتكلموا في تفاصيل الخدعة، لكن محدش بيتكلم حرام ولا مش حرام اللي بنعمله. لا، مش على بالهم. قال لها اخويا رجل مشعر وانا رجل املس، شعر ايديه يعني ورعبته قليل، ربما يجسني ابي عشان مش بيشوف كويس، فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنه لا بركه. المفروض الكلمتين دول يدخلوا دماغ. الولد بيقول كلام مظبوط فعلا، لو خده في حضنه هيعرف ده مين يعني. تقوم هي بجبروت تقول له ايه؟ فقالت له امه لعنتك علي يا ابني. اتكلمت يعني ايه؟ لا مالكش دعوه انت، لو حصل المشكله انا اللي هشيلها. دي مصره على الغلط، وده كلام كله غلط. يعني ايه؟ زي واحد يشجع التاني على الغلط ويقول له مالكش دعوه، انا اللي في الوش في الاخر. في الوش ازاي؟ ولا هيغلط هيقول فلان قال لي؟ خلاص، اللي هيغلط هيشيل ثمن غلطته. اسمع لقولي فقط واذهب خذلي. هنا تحسوا انه التربيه فيها حاجات كتير غلط، مفيش روحانيه، مفيش صلاه، مفيش تركيز في ربنا، الاخوات مش بيحبوا بعض طبعا، مفيش احترام للوالدين، لان لو بيحترم ابوه مش ممكن يخدعه بالطريقه دي. فذهب واخذ واحضر لامي، فصنعت امه اطعمه كما كان ابوه يحب، واخذت رفقه ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخره التي كانت عندها في البيت، والبست يعقوب ابنها الاصغر. يبدو انه في طقم كده كانوا يلبسوا جلابيه مخصوص للافراح، للاعياد، للمناسبات. فجابت الجلابيه عشان فيها ريحه عيسو يعني، ولبست له جلابيه اخوه اللي هي الفاخره، على اعتبار ايه؟ ضمنيا طبيعي عيسو هيبقى حاسس ان ده يوم تاريخي في حياته، ممكن يلبس ويتشيك وهو مدخل الصيدله. وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جلود جديي المعزة. طبعا الحاجات دي كلها ممكن كانت تتقفش، لأن لما يربطوا شوية جلد معزة يعني في شعر، لكن يعني لو تحرك من مكانه الراجل هياخد باله. لكن هي مصرة ومش شايفة حاجة غير اللي في دماغها. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي. اللي نسيوه بقى ايه؟ الصوت. اللي ما خدوش بالهم منه انه عادة اللي عندهم بصر ضعيف ودنهم حساس وحادة عادة كده، فلنظره ضعيف ربنا بيعوضه شوية بحاسة سمع. فمجرد قال يا أبي اتقفش. انما شوفوا برضو الجبروت، فقال ها انا ذا. قال له من انت يا ابني؟ هو طبعا متوقع عيسو، فالصوت مش صوت عيسو. فقال له انت مين؟ لو هو كان عارف صوت عيسو كان قال له الحمد لله على السلامه يا ابني. فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك. شوفوا بقى الكذب شغال تمام. انا عيسو بكرك، وبيقول له بكرك عشان ايه؟ بيفكروا بالبركه بالمره يعني. قد فعلت كما كلمتني. ده كذبة تجيب كذبة وشغلانة مش رجت صح كله لخبط. قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابن؟ هنا ممكن واحد يسأل سؤال ويقول ايه طب ربنا ما كشفش المؤامرة لابونا اسحاق؟ ده ابونا اسحاق كان بيشوف المسيح بعينيه. صعب يا رب انك تقول لاسحاق اسحاق غلطان ورفقة غلطانة ويعقوب غلطان وعيسو غلطان والبيت كله ملخبط، هيكشف ليه؟ في نفس الوقت ربنا شايف جريمة عيسو أكبر من جريمة يعقوب. ليه؟ عيسو ملوش في ربنا خالص، وبايع بايع من أول يوم من وقت طبق العدس. ما هي البكورية تجيب بركة، فلما باع البكورية ما تحقلوش البركة، لكن الكبار هيعتبروا ان ده كان شغل عيال. فلو يعقوب راح لابوه يقول له على فكرة انا البكورية حقي لاني خدتها بطبع عدس، يقول له ابني بلاش الكلام الفارغ ده، اخوك هو البكر. لكن هو الحقيقة اللي باع البكورية كان عيسو. فمن الاول الشخص اللي بايع ربنا ما يرجعش يطلب من ربنا البركة. واحد ما بيصليش خالص، واحد ضد ربنا، واحد الأمور الروحية ما تسواش عنده، واحد كل اللي عارف، واحد بيتخطى كل الوصايا ويمرر والديه بسبب اختياراته، بعد كده عاوز اخد بركة بالدراع؟ ما هو برضو ما يستهلاش. كمان يعقوب ما يستهلاش، عشان ما حدش يقول احنا بنجامل يعقوب. لا، برضو يعقوب دلوقتي كذاب ومخادع ووصولي ومليان لخبطة. بس بصادق علم الله عارف ان يعقوب هيجي اليوم اللي يتوب توبة حقيقية، واللي يخجل من عمايله، واللي يعترف بخطأه، واللي يمسك في ربنا، وربنا هيأدبه طول حياته على اللي بيعمله. لقال لحد يقول له رب انت ليك ناس ناس؟ لا، ليه ناس ناس؟ لا، ده يعقوب ده هيشوف تطلع من عينيه العمايل دي. يعقوب اكتر واحد في الثلاثة ابراهيم واسحاق ويعقوب اتبهدل في حياته. يعقوب ماتت رحيل بدري قوي، ومات يوسف بدري. يوسف اعتبره ميت وتعمى زي ابوه بدري، ولما سئل عن حياته في اخر حياته قال قليلة وردية سن حياتي، ما تقالتش على فم ابراهيم ولا اسحاق ابدا، بسبب الكذب اللي بدأ بيه حياته والغش واللخبطة اللي كانت عنده. اذا ربنا عادل، عادل ان يؤدب الانسان لألا يتهم الله بانه ايه عنده محاباه، لكن ايضا عادل في ان عيسو ما يستاهلش البركه لانه بيعها. ربنا هيفرض بركته على واحد مش عاوزها؟ هيفرض السماء على واحد بيقول له مش عاوزك ولا عاوز السماء بتاعتك؟ ما ينفعش. فدخل الى ابي وقال يا ابي. فقال ها انا زامن انت يا ابني. فقال يعقوب لابي انا عيسو بكر قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ زي اللي ايه مش مرتاح لسه لغايه دلوقتي، ما قالوش الصوت بس هو عمال يطقص. برضه ابونا اسحاق ذكي، فهو بيقول له يعني جيت بسرعه قوي، جيت بسرعة لأنه غالبا صيدة كبيرة تاخد لها نص يوم يعني، لكن هيجي بعد ساعتين؟ لا، ساعتين ده يعني كانت الغزالة على الباب، يعني مش طبيعي برضو الكلام. فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. باظت خالص الحكاية لما واحد يدخل اسم ربنا في الكذب، كمان دخل اسم ربنا وبعدين يقول له الرب إلهك عشان يديها صبغة روحية. وعارف أبوه يحب الكلام ده، يحب ربنا ويحب ذكر ربنا. هل تستخدم ذكر ربنا عشان تكمل المؤامرة والخديعة بتاعتك؟ ايه يا يعقوب ده اللي جرى لك؟ الرب إله قد يسر لي. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني. فلاحظوا انه مش مرتاح، لانه لو كان التوقع طب هات على طول ناكل، تعال جسك، لانه هو لسه ما قالوش اللي فات عليه انه ده مش صوته. أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبي فجسه وقال الصوت صوت يعقوب. فهمه هو ليه مش مرتاح، ولكن اليدين يد عيسو. والكلمة دي فرقت مع أباء كثير في الكنيسة. بعيدا عن عملة يعقوب وعيسو وأخطائهم، هنا الآباء بصوا لها، انت عارفين آباء الكنيسة يميلوا للرمز شوية، وشايفين ان يعقوب ده جد المسيح، عيسو رمز للإنسان الهالك والفاسد، ويعقوب رمز للمسيح بالرغم ان هو في المرحلة دي كان كله شر. هنا كأن المسيح على الصليب، الصوت صوت المسيح لكن الإيدين إيدين البشر. يعني إيه؟ يعني اللي على الخشبة ده هل هو المسيح القدوس أم الإنسان الخاطي؟ الحقيقة هو شال خطيتنا، فإيديه اتسمرت على الصليب لأن دي إيدينا إحنا، دي عمايلنا إحنا، إنما الصوت صوت المسيح. فاهمين المعنى؟ يعني هنا في اللحظة دي يعقوب شال شخصيتين، شخصيته الحقيقية اللي تمثل المسيح، وشخصية عيسو المستهتر المتكبر الغلاط اللي تمثل البشرية. فاستحق البركة. طبعا احنا هنا مش بنبص على أخطائه، ميزوا في كلام الآباء ان هم يبصوا من زاوية واحدة بس على معنى معين، لكن طبعا حاشا ان احنا نقارن يعقوب بأخطائه برب المجد، لكن هم عاوزين يقولوا ايه؟ ما هو على الصليب من الذي يستحق الموت؟ عيسو. مين اللي يستاهل العذاب؟ عيسو. مين اللي ايديه كلها دم؟ عيسو. لكن مين اللي بيدفع الثمن؟ المسيح. مين اللي بيتكلم ويقول اغفر لهم يا ابتاه؟ ربنا يسوع. لكن الصليب ده صليب البشر، الموتة دي موتة البشرية، العذاب ده يستحقه كل انسان، لكن اللي بيقوم بيه دلوقتي هو اللي هيجلب البركة للكل، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع. الصوت صوت يعقوب لكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كذلك يدا عيسو أخيه فباركه. طبعا هي ترتيب إلهي أن ربنا ما كشفش المؤامرة لأن عيسو لا يستحق، أما عن يعقوب فمستنيه تأديب طويل. إذن هنا التأديب للاثنين، عيسو لا يستحق لأنه لم ولن يتوب، خلي بالكم. أما يعقوب فإن كان لا يستحق لكنه سيأخذها وسيؤدب على أخطائه بشدة، فيبقى ربنا عادل، سيأخذها مش لأنه في المرحلة دي كويس، لأنه بعد كده هيبقى كويس قوي وهيتصلب مع المسيح وهيتوب توبة صادقة جداً، وهيكمل مسيرة إبراهيم وإسحاق، وهيشوف المسيح بعينيه، وهيتعذب بسبب أخطائه، وهيحب ربنا جدا. فعشان كده ربنا بسابع علمه قال أحببت يعقوب، يعني حبيت يعقوب التائب، حبيت يعقوب اللي هيرجع لي، حبيت يعقوب اللي هيتذل ويتألم كثيرا ويقبل من يدي كل الألم، لكني أبغضت خطية عيسو، جبروت عيسو، استهانة عيسو، إباحية عيسو، لأن ولا حاجة فرق معاه. ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه فبارك. وقال هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو. للمرة يمكن الخمسة الستة بيكمل الكذبة. فقال قدم إلي لآكل. وكأن ابن إسحاق عاوز يعني قبل ما ينطق بالبركة يعني يبقى عمل كل اللي عليه، لأكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله. طبعا دي ممكن تفكركم إيه؟ بقبلة يهوذا، لأن فيها خداع، فيها عدم أمانة، لأنه أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، بتغشيني بقبلة يا ابني، إذا أنت ابني مهما كان. فقبلة غير نقية طبعا. فشم رائحة ثيابه وباركه. أرجع تاني للتأمل اللي قالوا الأباء أن يعقوب سيشبه المسيح في الآخر أو يرمز للمسيح. رائحة المسيح الذكية ده تعبير استخدمه القديس بولس، واستخدمه سفر النشيد تقول العروسة عن العريس أو عن المسيح لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق. يعني إيه؟ يعني اللي يقرب من ربنا يسوع ياخد من ريحته، فيبقى ريحته حلوة. فهنا الريحة الحلوة من الناحية الرمزية، إشارة إلى المسيح اللي فينا. يعني إذا كنت أنت سلوكك حلو، سيرتك حلوة، دي ريحة المسيح. إذا كنت أنت ست طيبة، كل الناس بيحبوك وبيقولوا عليك كلام حلو، دي ريحة المسيح. ما يكون واحد خير وسخي ما بيفكرش في الدنيا، يبقى منه طالعة ريحة المسيح. وكل ما زاد خيره وزاد بره وزاد نقاوته، كل ما الريحة فاحت. عشان كده يقول في مجلسه أفاح مرضيني رائحته. يعني كل ما أقعد معاه أكتر تفوح الريحة من هدومي أكتر. وهو ده اللي كان يحصل مع القديسين، يصلوا كتير فيطلعوا شبه ربنا، فيهم ريحة ربنا، فيهم جماله، فيهم التضاع، فيهم بساطته، فيهم تلاميذ اللي عاشروا المسيح خدوا من ريحته، فأصبحوا في كل مكان شبهه. اللي يقعد معهم كأنه قاعد مع المسيح، لريحة المسيح. فهنا كأن إسحاق شم ريحة المسيح في يعقوب عبر بقى 1700 سنة، وقال له أنا شامم ريحة حلوة، ريحة حلوة هتطلع منك يا يعقوب في يوم من الأيام، لأنه ده جد المسيح. شم رائحة ثيابه وبارك وقال أنظر رائحة ابن أنظروا. أنظر هو مش بيشوف، خلي بالكم، لكن أنظروا هنا بقى إيه؟ بالنبوة، العين المفتوحة للمستقبل، دي مش بقى رؤى العين العادية. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. حقل قد باركه الرب في معنى كتابي ملح بيتكرر كتير، ان احنا كلنا زي الشجر في حقل ربنا. بنقولها مثلا في المزمور الاولاني كشجرة مغروسة ايه عند مجال الماء، او في حتة تانية يقول مثل اغراس الزيتون المحيطين بمائدتك، مثل الزارع مثلا. يقول مثلا بولس انتم فلاحة الله. احنا كلنا نوع من انواع الشجر الروحي، وكل واحد فينا يتغرس في الأرض كويس في التربة في المسيح تطلع منه ثمرة. فهنا بيقول أنا زي اللي شايف حقل ضخم جدا طلع فيه أشجار جميلة قوي، فيها أنواع أشكال وألوان من الثمار أو من الأشجار المثمرة، اللي هي بقى إيه؟ العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد وكل القديسين والشهداء والأبرار والفضائل. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. ريحة المسيح على الأرض فين؟ في القديس الأنبا برام، في القديس البابا كرولوس، في القديس البابا شنودة، في القديس. ريحة المسيح لسه موجودة على الأرض. رائحة ابني كرائحة حقل باركه الرب. فليعطك الله من ندى السماء. بدأت البركة بقى، الدعوة. وطبعا بالرغم من أخطاء أبونا إسحاق، ربنا بحكم أنه رجل الله هيمشي كلام. هل يعني ربنا يخضع لكلام إنسان؟ لا، لكن خلاص هو مسلمه أنك أنت فيك بركة، قدم البركة. عارفين دي زي إيه؟ زي يكون كاهن مليان لخبطة أو ضعفات ويقول الرب مع جميعكم. البركة دي تسري ولا ما تسريش؟ تسري، حتى لو أبونا إنسان ضعيف ومليان خطية. ليه؟ لأنه بحكم توزيع المهام ربنا اداله يدي بركة. فأبونا إسحاق هنا يحمل بركة من الله، لو نطق بها هتوصل، حتى لو هو مقصر هيدفع ثمن تقصيره بقى هيتأدب. فليعطك الله من ندى السماء. ندى السماء برضو إشارة إلى عطايا الروح القدس. المطر عموما أو الندى معناه الخير اللي جاء من فوق، والخير اللي جاء من فوق بالنسبة للدنيا مطر عادي وأرض تطلع زرع، لكن بالنسبة للناس الروحيين كل حاجة روحية، الفرح، البهجة، السلام، الحب، النقاوة، القداسة، الحكمة، كل ده اسمه ندى السماء. ومن دسم الأرض، دسم الأرض يعني الأرض تبقى سخية جدا، وكثرت حنطة وخمر. برضو عموما في الكتاب المقدس لما تيجي الحنطة أو القمح ويجي جنبها الخمر، مخنا يروح فين على طول؟ جسد المسيح ودهم. احنا كناس عايشين حوالين المذبح طول حياتنا، بلا ده لا نلاقي كلمة خبز أو حنطة أو قمح، ما كل ده بنفس المعنى، وجنبها كلمة خمر، تبقى دي أغلى بركة في حياتنا، جسد المسيح ودهم. فهنا وعد مسبق، لان هم كده كده ابونا اسحاق غني وعنده حنطه وخمر كتير. طب امال ايه البركه الجديده يعني اللي هتروح ليعقوب؟ لا، دي بركه هتحمل معنى اعظم كتير من غنى الارض، بركه ان احنا نلزق في المسيح نتحد به خلال جسد ودم. كثره حنطه وخمر ليستعبد لك شعوب، برضه عشان تاكيدا ان الكلام ده ما حصلش في حياه يعقوب. يعقوب في حياته هو اللي استعبد، يعني ولاده القريبين ليه كانوا عبيد في ارض مصر. تعرفين لما نزلوا مصر ولاده او احفاده عاشوا عبيد في مصر. امال ايه ليستعبد لك شعوب؟ ده مش في الوقت ده، ده برضه على العهد الجديد، ان كل الشعوب تتعبد للمسيح الخارج من يعقوب. وتسجد لك قبائل، برضه هل حد سجد ليعقوب؟ ده يعقوب اللي سجد لفرعون او انحنى امامه، لكن مين اللي هيسجد له القبائل؟ المسيح الآتي من يعقوب. كن سيدا لإخوتك. متى صار يعقوب سيدا؟ لم يصر سيدا في حياته، إنما المسيح الخارج من يعقوب صار سيد الكل. وليسجد لك بنو أمك، نفس الكلام، كل البشرية اللي شاركت المسيح كأنها إخوات المسيح، لأنه تجسد من أمنا العذراء. بنسجد لمسيحنا وإلهنا. ليكن لاعنوك ملعونين، كل اللي يلعن المسيح أو يطرده أو يرفضه هيتنال اللعنة. ومباركوك مباركين، وكل اللي يبارك اسم ربنا يقول له لك البركة والمجد والعزة والكرامة. كل اللي يحب اسم ربنا ياخد البركة. إذن كلها نبوءات عن العهد الجديد. إذن بركة إسحاق ليعقوب لم يتمتع يعقوب بها في حياته، وده برضو يؤكد عدل الله. لو قلنا يعقوب عاش حياة سهلة قوي مع الكذبة دي يبقى فعلا ربنا ظالم، إنما يعقوب ما شافش يوم حلو. إنما لأنه شايف ربنا تسابق علمه، المسيح يأتي متجسدا من سبط يعقوب، ولأن عيسو بايع خالص وإنسان أممي ارتبط بالوثنيات فطلع بره الخط خالص، يبقى يعقوب وإن كان خاطئا سيصير جدا للمسيح. هنا يجي سؤال، وهل يليق برب المجد أن يأتي متجسدا من إنسان كان في يوم من الأيام سيرته وحشة وهو في إنسان سيرته حلوة على طول؟ الحقيقة المسيح جاي متجسدا من بشرية مشوهة، بشرية دخلها الفساد. لما تقروا أول إصحاح في إنجيل متى تفاجأوا أنه ذكر لنا أربع قصص لستات ضمن النسب، كلهم عاشوا في الخطيه. واحدة زي سمار مثلا، دي عشرة يهوذا بطريقة غير نقية، رحاب الزانية من جدات المسيح، بس شبع اللي خدها سليمان من جوزها. كل دول في سلسلة أنساب المسيح. طبعا احنا فاهمين ان ربنا يسوع له المجد اتى ليرفع خطايا كل دول، لكنه اتى من البشرية اللي فسدت بالخطيه، لكنه قدوس بلا خطيه. في فرق. الفرق ده ازاي؟ ان الروح القدس حل على احشاء العذراء وعد منها ايه؟ الحبل الالهي الذي بغير فساد. لكن المسيح جاي البشريه مش عاوز يقول انا ملياش دعوه بخطاياكم، ده هو جاي مخصوص عشان خطايانا. الذي لم يعمل خطيه صار ايه؟ صار خطيه لاجلنا. هو ما عملش خطيه صحيح، لكن جاي يشيل كل الخطايا، وبالتالي مش هنستغرب ان يكون في جدوده او في ابائه في ناس خطاه كثير. ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ اسحاق من بركه يعقوب، اسحاق خلص الاكله وبارك البركه، ويعقوب طلع من عنده والمؤامره تمت، ويعقوب خرج من لدن اسحاق ابيه ان عيسو اخاه اتى من صيدهم. وهنا القصه دي بقى محزنه جدا، اللي هي فكرة ايه؟ واحد اتأخر، خلاص اتأخر ملوش حل. فصنع ايضا اطعمة ودخل بها الى ابي وقال لابي ليقم ابي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. دخل بقى بسذاجة، هو عمل نفسه لئيم وعمل نفسه بيفهم، واتضحك عليه لانه طبعا يعني اللي يعيش بالكذب والخديعة يتخدع. فقال له اسحاق ابو من انت؟ فقال انا ابنك بكرك عيسو. فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا، اترعب لانه حس بالخديعه وصعب عليه وتأكد لما نطق ان ده كلام جاي من ربنا، فعارف ان اللي حصل خلاص ما فيش رجعة فيه. وقال: من هو الذي اصطاد صيدا واتى بي الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخه عظيمه، صرخه طبعا فيها اعتراض وفيها غيظ وفيها حقد وفيها تذمر ومره جدا. خلي بالكم المراره دي مش توبه، دي مراره الانتقام. عشان في ناس بتقول عيسو تاب، لا عيسو ما تابش، ده عيسو مرارة الحقد مالته والانتقام. وقال لأبي: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسم دعي يعقوب، تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ده الآن قد أخذ بركتي. هنا في غلطة ولا لا؟ هو اللي خد بكوريتك ولا أنت اللي بعتها؟ ساعات الواحد يقلب الموازين او يبص من منظور انه مظلوم. لا، انت مش مظلوم يا عيسو، انت وبعت برخيص، هو ما خدهاش سرقة. المرة اللي فاتت انت كنت بقى، المرة دي سرقة، بس المرة اللي فاتت ما كانتش سرقة. فما تقعدش تقول خد وخد وخد، لا انت كمان اللي كنت بايع. ساعات الواحد في غيظه في غضبه لا يرى اخطائه، شايف اخطاء الناس بس، ومتغاظ جدا وشايف الناس دي فيها العبر كلها ومش راضي يشوف خطأه. هو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما بقيت لي بركة؟ وبقى هذا السؤال المحير، وبكى عيسو هذا القلب القاسي، ولكن دموعه لم تكن دموع توبة ولا ندم. لو كانت دموع توبة كان قال: أنا استاهل، لأني أنا ما قدرتش النعمة. كان دخل لربنا وقال له: سامحني يا رب، يكفي رضاك عني. كان قال لأبوه: أنا عشت حياتي كلها بكسر وعلبكم، أنا ما استاهلش بركتكم. ده لو تائب، إنما ده طلع من القعدة دي وكل اللي في دماغه إيه؟ أنا هموت يعقوب. إذا محدش يتصور إن عيسو تاب لما بكى وربنا ما قبلش توبته، لا، ده ربنا رحيم. لكن عيسو لم يعرف للتوبة مكانا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. رائحة ابن